فالله بالقرآن قد باها بك.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من جرى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 متراً بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 متراً بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيدتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نرحب بكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. توتر في جنين واستهداف لمقر المقاطعة بعد اعتداء أمن السلطة على نجل الأسير زكريا زبيدي ورفاقه. القوى والفصائل الوطنية والإسلامية تدعو للاستنفار والاشتباك مع الاحتلال لإنقاذ الأسير ناصر أبو حميد. تقرير يكشف عن تعمد جيش الاحتلال تدمير حقول الأغوار الزراعية بذريعة التدريبات وتسميم مزروعات غزة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. اعتدت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في جنين بالضرب المبرح على محمد نجل القائد في كتائب شهداء الأقصى وعضو المجلس الثوري لحركة فتح الأسير زكريا زبيدي. وعلى وقع الاعتداء الوحشي سادت حالة من الغليان في مخيم جنين، فيما أطلق مسلحون النار على مقر المقاطعة قبل أن تفرج أجهزة أمن السلطة عن نجل الزبيدي. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة مريم أبو اللوز.
من دون أي كلام انقضوا عليه، سحلوه وأبرحوه ضربا بالهروات وهو مقيد من أحدهم، غير مكترثين لكاميرات الهواتف التي وثقت أفعالهم. هذا ما حدث مع الفتى محمد زبيدي على يد عناصر أجهزة أمن السلطة في جنين. لم تشفع له كل النداءات التي قالت إنه نجل الأسير زكريا زبيدي القائد في كتائب شهداء الأقصى وعضو المجلس الثوري لحركة فتح.
أجهوا نزلوا سحبون من السيارة وبلش ضرب ولا إشي، بخرفوش ولا إشي، بس ضرب صار يحكوا بعده هذا معها حشيش عشان يبعد الناس.
لا يختلف اثنان على أن العنف مرفوض، وإن خالف ابن زبيدي قوانين السير كما تدعي أجهزة السلطة.
الرجل من الشارع سيارته طلوا من الشباك وقتلوا عليه، وكان زملاء بن زكريا، وكان ردهم أنه أنت ذك تغلبنا أنت وأبوك، فأرضوا ومسكوه وضربوا ضرب مبرح.
لم يمر مشهد الاعتداء المفرط مرور الكرام كما جرى قبل أشهر، عندما بررت الأجهزة الأمنية بأن الجريمة هي خطأ فردي من الضابط. هذه المرة تفجر غضب أهالي مخيم جنين في وجه السلطة مسقط رأس زبيدي، وطالت نيران المسلحين لساعات مقر المقاطعة في المدينة، وتحولت القصة إلى قضية رأي عام.
الذين لا يحافظون على دماء الشهداء وأهات الأسرى نقول لهم إن هذه البداية، إن عدتم عدنا، أي يد تمتد على ابن أسير ابن شهيد نحن سنكون موجودين في الميدان.
وبعد ليلة ساخنة كانت مليئة باشتباكات عنيفة وتظاهرات صدحت باسم الأسير زكريا أحد أبطال عملية انتزاع الحرية من معتقل جلبوع، تم الإفراج عن محمد تداركا لخطورة الموقف، لكن ذلك لم يخفف من غضب الشارع الفلسطيني الذي بات يشاهد اتساع دائرة تجاوزات عناصر السلطة من دون مبرر لتشمل كافة أطياف الشعب الفلسطيني ورموزه بما فيهم أبناء حركة فتح.
إلى ملف الحركة الأسيرة، حيث قال ناطق الإعلام لهيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه إن الأسير ناصر أبو حميد ما زال في غيبوبة وحالته حرجة وخطرة للغاية. أضاف عبد ربنا وفقا لعائلة الأسير المريض ناصر أبو حميد، فإن الطبيب المشرف على حالة ابنها أكد إصابته بالتهاب حاد بالرئتين نتيجة تلوث جرثومي أدى لانهيار عملها وضرب جهاز المناعة لديه ما أدى إلى دخوله في غيبوبة. وفي ملف الأسير أبو حميد أيضا دعت القوى الوطنية والإسلامية في غزة إلى الاستنفار العام وإعلان حالة الطوارئ للاشتباك مع الاحتلال في كل نقاط التماس نصرة للأسير أبو حميد. وخلال فعالية إسنادية في رفح أكدت القوى الفلسطينية أن تعمد سلطات الاحتلال الواضح في اتباع سياسة الإهمال الطبي المتعمد هو بمثابة إعدام للأسير أبو حميد. وشددت القوى على أن المقاومة لن تقف صامتة أمام هذه الجريمة وأن صبرها بدأ ينفذ، محملة سلطات الاحتلال كامل المسؤولية عن حياته. وحول متابعة الملف الصحي للأسير أبو حميد، يقول رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان:
الأوضاع الصحية للأسير ناصر أبو حميد تراجعت بشكل كبير جدا. يوم أمس قامت والدته بزيارته في مستشفى بردلاي من وراء الزجاج، لم تستطع أن تتأكد أن هذا الأسير هو ناصر أبو حميد، لأن أجهزة التنفس الاصطناعي كانت موضوعة بالفم وكان وضعه صعب للغاية، حتى أنها تقول أنها لم تتعرف عليه بشكل جيد من وراء الزجاج، لم يسمحوا لها برؤيته عن قرب، مما أدى إلى أثار سلبية على صحة الوالدة التي اجهرت بالبكاء بسبب هذا الوضع الصحي والخطير للأسير ناصر أبو حميد، أي بمعنى أنه ما زال في غيبوبة ويعيش على أجهزة التنفس الاصطناعي بسبب الالتهابات الحادة في الرئتين بعد إعطائه الجرعة الثانية من العلاج الكيماوي في مستشفى برزلاي، حيث ارتفع درجة حرارته بشكل غير مسبوق ووصلت إلى 40 درجة، وهذا يعني أنه قد وصل إلى مرحلة خطر حقيقي على حياته. من خلال المتابعة هناك جهود تبذل على أعلى المستويات الحقوقية والقانونية والمؤسساتية الفلسطينية، ولكن حتى هذه اللحظة الحكومة الإسرائيلية تدير الظهر لكل المطالبات والمناشدات بضرورة أن تطلق سراح الأسير أبو حميد حتى يتلقى العلاج في المشافي المدنية الفلسطينية، وحتى تستطيع والده أن تحتضنه، لأنها قالت أنني لم أحتضن الأسير ناصر أبو حميد منذ أكثر من 20 عاما، وهو كان قد قضى قبل ذلك 9 سنوات في سجون الاحتلال، أي بمعنى أنه قضى أكثر ما مجموعه 29 عاما داخل سجون الإسرائيلية.
ونتابع في ملف الأسرى، حيث يوصل الأسرى لداريون في سجون الاحتلال لليوم 8 على التوالي مقاطعة محاكم الاحتلال، وذلك في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري. وكان الأسرى الإداريون اتخذوا في الأول من الشهر الجاري موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية وغير المسبوقة لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري، وأكدوا في بيان يوم السبت أنهم لن يكونوا جزءا من هذه المسرحية التمثيلية، والمستفيد الوحيد منها هو الاحتلال وأجهزته الأمنية وخاصة جهاز المخابرات المقرر الفعلي لإبقاء المعتقلين رهن الاعتقال. وفي ملف الأسرى أيضا، أعلنت إدارة سجون الاحتلال إصابة 25 أسيرا فلسطينيا بفيروس كورونا داخل سجن النقب الصحراوي وسط مخاوف من انتشاره في صفوف المحتجزين بظروف غير إنسانية. وبإصابة هذه الدفعة الجديدة من الأسرى يصل عددهم الذين ثبت إصابتهم منذ بداية انتشار جائحة كورونا وتمكنت المؤسسات المختصة من توثيقها ومتابعتها منذ نيسان أبريل من العام الماضي إلى اليوم، وصلت إلى 388 إصابة مؤكدة. زميل مراد نصر والتقرير التالي.
داخل قسم 25 في سجن النقب الصحراوي ثمة معاناة جديدة تضاف إلى سلسلة المآسي التي يواجهها الأسرى الفلسطينيون، فظروف الاعتقال القاسية والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة يزيد طينتها بلا اليوم إصابة عدد من الأسرى بفيروس كورونا وسط مخاوف من انتشاره وعدم السيطرة عليه داخل أقسام السجن المختلفة.
مصلحة سلطات الاحتلال وإدارة السجون توظف هذا الفيروس من أجل التنغيص والتنكيل وفرض مزيد من الإجراءات العقابية على الأسرى في داخل سجون الاحتلال، وما حدث مؤخرا من إعلان ومعرفتنا عن إصابة أكثر من 25 أسيرا بفيروس الكورونا إلا دليل على صحة تخوفنا وتحذيرنا بأن سلطات الاحتلال لا زالت تتبع سياسة توظيف هذا الفيروس ضد أسرانا.
25 أسيرا فلسطينيا أعلنت صحة السجون إصابتهم بالفيروس، لكن ما يخشاه الفلسطينيون اليوم هو إصابة هذا العدد الكبير في وقت يمارس فيه الاحتلال سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى بغية الإضرار بهم وتعريض حياتهم للخطر. فما قامت به مصلحة السجون فقط هو عزل الأسرى البالغ عددهم 55 أسيرا وتوزيعهم على أقسام أخرى.
نحن كمؤسسات ناشطة سنكون جنود مجندة أيضا خلف الحركة الوطنية الأسيرة في كل معاركها، سواء كانت من أجل الحفاظ على حياتهم في داخل السجون وتحسين شروطهم ومحاربة الفيروس الكورونا والحفاظ على تواصل معهم ومع زويهم. لذا نحن نناشد مرة أخرى ومن خلالكم منظمات الدولية والصليب الأحمر على رأس تلك المؤسسات أن يقوم بدوره المنوط به وأن يلزم الاحتلال على الالتزام بالاتفاقيات الدولية الموقعة المتعارف على ما بين مجموعة الدول من أجل حماية أسرانا وحماية الأسرى بشكل عام.
فانتشار العدوى في سجون مكتظة ومغلقة ولا تتوفر فيها أدنى مقومات الحياة أو الاحتياجات الإنسانية وعدم توفير المعقمات ووسائل الوقاية للأسرى يجعل حياتهم على المحك، خاصة مع وجود المرضى وكبار السن وضعاف المناعة بينهم، ما يتطلب تدخل المؤسسات الدولية لتراقب الأوضاع الصحية بالسجون كي لا يكون الأسرى عرضة للموت داخل المعتقلات الإسرائيلية.
دمر جيش الاحتلال في الفترة الأخيرة مئات الدونمات المزروعة بالقمح بذريعة إجراء مناورات عسكرية في منطقة الأهوار، ذلك في وقت قام فيه بتسميم الحقول الزراعية في قطاع غزة عبر الطائرات من الجو. وجاء في تقرير لصحيفة هارتس الأمريكية أن جرافات عسكرية دمرت حقول القمح في خربة إبزيق، وأضافت أن كل بضعة أسابيع يقتلع الجيش في الأغوار ويصادر المعدات الزراعية والسيارات ويطرد الأهالي من مساكنهم لحين انتهاء التدريبات في حقولهم. وأشار التقرير أيضا إلى أن الأراضي الواسعة التي تم تدميرها هي ملكية خاصة لعائلات فلسطينية من طوباس. وحول استهداف كيان الاحتلال للأراضي الزراعية الفلسطينية من قبل الاحتلال، يقول الباحث في شؤون الاستيطان خالد مغالي:
إن سلطات الاحتلال تريد أن تمضي قدما في المشروع الاستيطاني، وحكومة نفتالي بنت مصرة على هذا المشروع بأكثر قوة وأكثر تهويدا وأكثر استهدافا للأراضي الزراعية والمزارعين. منطقة الأغوار الاحتلال يزعم ويدعي أنها منطقة استراتيجية، وبالتالي هو يعني يختلق المزاعم والأكاذيب من أجل تبرير عدوانه. ما يقوم به الاحتلال من اعتداءات على المزارعين ومصادرة الأراضي والتجريف ومواصلة البناء الاستيطاني هو مخالف للقانون الدولي الإنساني الذي يعتبر الاستيطان جريمة حرب، وكذلك اتفاقية جنيف الرابعة تعتبر الاستيطان جريمة حرب. إذا لماذا يمضي حكومة نفتالي بنت وكل حكومات الاحتلال السابقة مصرة وتمضي قدما على المشروع الاستيطاني؟ يعني لأسباب جوهرية، أهمها أنها لا تلقى من يوقفها عند حدها أو من يقدر على لجم هذا الاستيطان. كل ما هنالك للأسف بيانات شجب واستنكار، سواء كانت فلسطينية أو عربية أو حتى من المجتمع الدولي. المجتمع الدولي سواء من مجلس الأمن أو الأمم المتحدة أو المؤسسات الدولية الأخرى أصدرت قرارات، لماذا لا تطبق هذه القرارات على دولة الاحتلال بينما نراها تطبق على دول أخرى؟ لأن يعني دولة الاحتلال تضرب بعرض الحائط هذه القرارات، ويعني مسنزة ظهرها أو يعني الدعم الذي تتلقاه من أمريكا والولايات المتحدة كافي بإلغاء أو تجميد كل هذه القرارات. وأيضا يعني الحالة الفلسطينية والعربية حالة يعني الأصل بإمكانها أن تلجم الاستيطان وتوقفه، لكن يعني لما عندما تكتفي بالشجب والاستنكار هذا يشجع حكومة نفتالي بنت، ما دام لا يوجد لدى العرب غير البيانات هذا يعني ضوء أخضر له من أجل المضي قدما في المشروع الاستيطاني.
وأخيرا أصيب شاب بالرصاص الحي والعشرات بحالة اختناق مساء السبت خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل. وذكر مراسلنا أن مواجهات اندلعت عند مدخل المخيم، حيث أطلق جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز صوب المواطنين، ما تسبب بإصابة شاب بالرصاص ونقل لتلقي العلاج في المستشفى، إضافة إلى عشرات المواطنين بحالة اختناق جراء استنشاق الغاز. في الختام هذا تذكير بالعناوين: توتر في جنين واستهداف لمقر المقاطعة بعد اعتداء أمن السلطة على نجل الأسير زكريا الزبيدي ورفاقه. القوى والفصائل الوطنية والإسلامية تدعو للاستنفار والاشتباك مع الاحتلال لإنقاذ الأسير ناصر أبو حميد. تقرير يكشف عن تعمد جيش الاحتلال تدمير حقول الأغوار الزراعية بذريعة التدريبات وتسميم مزروعات غزة. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان حراك الضفة وتصعيد المواجهة مع الاحتلال ومستوطنيه، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج، وسنقدم لكم فيما يلي في هذا البرنامج مستمعين الأكارم المحطات التالية. أولى الفقرات ستكون عند فقرتنا مع الأسرى، بعد هذه الفقرة سنستمع إلى تقرير من زميلنا عامر عطايا واستضافة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ ماهر الأخرس عبر الهاتف. كما سنكون مع حضراتكم مستمعين مستمعاتنا في نهاية مطاف هذا البرنامج عند تمثيلية أيوب الفلسطيني. نعم مستمعين مستمعاتنا، أدعوكم في البداية للاستماع إلى فقرتنا مع الأسرى والزميلة شيماء الغراوي، نستمع إليها.
مع الأسرى. مستمعينا الكرام، أفادت عائلة الأسير المريض ناصر أبو حميد أن الطبيب المشرف على حالة ابنها أكد إصابته بالتهاب حاد بالرئتين نتيجة تلوث جرثومي أدى لانهيار عملها وضرب جهاز المناعة لديه، ما أدى لدخوله في غيبوبة. وأكدت عائلة أبو حميد أنها تمكنت يوم الجمعة من زيارة ابنها ناصر القابع حاليا في غرفة العناية المكثفة في مستشفى بارزلاي في الداخل المحتل بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال وإدارة السجون، حيث دققوا في بطاقات العائلة الشخصية وجرى تحديد مدة الزيارة لعشر دقائق فقط. وناشدت العائلة كل الجهات التحرك العاجل والفاعل لإنقاذ حياة ابنها، داعية جماهير شعبنا للاستمرار في الإسناد الشعبي لإجبار الاحتلال على إطلاق سراح ابنها ناصر الذي يصارع الموت. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة نادية مشلاوي.
من تشخيص طبي خاطئ إلى تأكيد إصابته بسرطان الرئة ومعاناة الأسير ناصر أبو حميد المحكوم بسبع مؤبدات مستمرة مع السجان، جريمة جديدة تلقي الضوء مجددا على الإهمال الطبي المتعمد في معتقلات الاحتلال. لا تترك سلطات الاحتلال فرصة للتنكيل بابن سنديانة فلسطين، تارة في منع الزيارة وأخرى في فرض التعتيم الإعلامي على وضعه الصحي، لكن صوت الشارع الفلسطيني حال بين إجراءات الكيان وفرض الزيارة مجددا، زيارة خرجت العائلة بعدها لتؤكد أن نجلها دخل في غيبوبة بعد التهاب حاد أصاب رئتيه سببه تلوث جرثومي أدى إلى انهيار عمل الرئتين وجهاز المناعة. قوة كبيرة من شرطة الاحتلال كانت بانتظار عائلة أبو حميد عند باب مستشفى برزلاي، قامت بتفتيشها والتدقيق في هوياتها لأكثر من نصف ساعة لتبلغهم بعدها بأن الوقت المحدد للزيارة هو عشر دقائق فقط.
عارفين أنه هذا ناصر أو مش ناصر أصلا، فيعني أخوه حكى لطب بدي أتأكد أنه هذا ناصر أو مش ناصر، على الأقل خلينا نشوف وجهه يعني. فهم رفضوا، بس بالآخر لما شفونا أنا يعني تعبان وببكي لفوه يمكن حوالي سنتي هيك شوية عشان يتأكد أنه ناصر، ناصر عشرات البرابيج يعني في جسمه ومكبل ولا بحكي ولا إشي، مصطحي أصلا فاقد الوعي وإيديه وإجريه وفاقد الوعي يعني، وحالته صعبة يعني أنا ما أتملكتش أعصابي.
كانت العشر دقائق ثقيلة على قلب امرأة أولادها بين شهيد وأسير وهدم منزلها خمس مرات. قد يظن البعض أن الدقائق القليلة روت روح مناصر، لكن الحقيقة أنها زادت من أوجاعها بعدما استغلت سلطات الاحتلال الزيارة للتنكيل بها وكسر صمودها.
نشكر الزميلة نادية مشلاوي على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في مسار الحركة الأسيرة، حيث أعلن نادي الأسير الفلسطيني عن إصابات جديدة بفيروس كورونا داخل أقسام المعابر الذي يقبع فيه أسرى موقوفون في سجن عوفر غرب رام الله. وكان نادي الأسير تحدث عن إصابة 25 أسيرا بفيروس كورونا في سجن النقب، مؤكدا عزل كل الأسرى القابعين في القسم. وأشار النادي إلى أن سجن النقب هو من أكبر السجون من حيث العدد، ما يضاعف من احتمالية انتشار العدوى بشكل أسرع وأكبر وسط ظروف حياتية صعبة. حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع استشاري الأمراض الصدرية والشعب الهوائية في الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة الدكتور محمود الخزندار، نستمع معنا.
دكتور محمود، ماذا عن السيناريو المتوقع بعد إصابة 25 في صفوف الأسرى داخل معتقل النقب وعوفر؟
طبعا حسب اتفاقية جنيف الرابعة بشأن الأسرى، حقوق الأسرى حسب القانون الدولي، من ثقافة، من تغذية، من تدفئة جيدة، من حجز في مكان مناسب، رعاية صحية جيدة، من ضمنها حجز يعني فحص المخالطين وعزل المرضى، وهذا غير متوفر في السجون المكتظة في المساجين. اليوم 20 سجين مصاب بالكورونا مكتشفين، مسجونين مع عدد كبير من المساجين الآخرين في عزل، كله معزول في نفس المكان المغلق اللي شديد الاكتظاظ. هذه مدعاة لأنه إصابة كافة المرضى، كافة المسجونين، وخاصة أنه لهم فترات طويلة من السجن، حالتهم النفسية بتكون ليست سهلة، في سوء تغذية، في سوء تهوية، في سوء في المكان، في التدفئة، فبالتالي بيكون فرصة انتقال العدوى وفرصة حدوث مضاعفات أكبر كثيرا عند هؤلاء المساجين اللي هم أسرى حسب التصنيف القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة بشأن الأسرى.
طيب دكتور محمود، من موقع الطبي بماذا تحذر حول أوضاع الأسرى داخل السجون؟ من تناشد حول خطورة هذه الأوضاع؟
أولا إذا كان هناك قانون دولي فيجب رعايته حسب الأمم المتحدة وحسب الأمم اللي أوجدت هذه القوانين تحكم العلاقة بين الشعوب أن يكون رعاية حقيقية، وليس القانون حبرا على ورق كما يحدث مع الجانب الإسرائيلي أنه تحت غطرسة الجانب الإسرائيلي وانفراده بالقانون وبرعاية غربية لهذه الغطرسة بتجنب بمخالفة القانون الدولي دون رقيب أو حسيب. لو تم حساب الجانب الإسرائيلي على جرائم وحق الشعب الفلسطيني لن يتورع ولن يستمر في استمراره في هذه الجرائم، ومن ضمنها جريمة الأسرى والأسرى الإداريين ومنع العلاج بطريقة كافية. عدد كبير من الأسرى استشهدوا في داخل السجون، عدد كبير منهم الآن معرض للموت والخطر تبع الإصابة الشديدة من الكورونا، 20 مصاب في داخل زنازين وفي داخل أقسام مكتظة بالسجين دون عزلهم، بالتالي هذه بتكون مدعاة كبيرة أو مضرة صحية كبيرة وخطر كبير على صحة هؤلاء الأسرى. احنا بنناشد المجتمع الدولي أن يقوم بواجبه إذا كان هناك ما يسمى بمجتمع دولي، إذا كان هناك أحرار في العالم، أن يقف في وجه المحتل الإسرائيلي أنه يجب إنهاء هذه المعاناة، يجب أنه أنت عندك أسير أنك تعامله كأسير وليس كعبد، عندك هذا الأسير له حقوق وحقوقه يجب أنها تكون مصانة.
طيب دكتور محمود، لو تحدثنا أكثر عن خطورة انتشار طفرة أوميكرون في فلسطين عموما.
فلسطين ليست منعزل عن العالم، صحيح أنه إحنا تحت ظروف سيئة من حصار اقتصادي وحصار في الحركة وفي التنقلات وفي غيره وصعوبة التنقلات، ولكن انتقال الفيروس ينتقل عبر العمال العائدين من داخل الخط الأخضر أو العائدين الأسر العائدة من جانب المصري أو من عبر جسور مختلفة، فبالتالي يوجد هناك أوميكرون وبدأ انتشاره، ولكن يعني في شدة انتشار وارتفاع في العدد الإصابات بشكل كبير، ولكن شدة الإصابة أقل والأعراض أقل من الفيروس اللي شفناه دلتا أو التحورات الأخرى، فبالتالي إحنا لازلنا في عين الإعصار كما يقال، إحنا لازلنا تحت خطورة الفيروس، ولكن نتمنى من الله مع عدد التطعيم، ولو أنه التطعيم محدود حوالي 30% أو أكثر شوية، هذه بتحدد بتقلل من الإصابة. في عدد كبير من الإصابات السابقة بتدي نوع من المناعة، المناعة العامة تبعت المجتمع أو مناعة الخطيئة قد تساعد في يعني حفظ المجتمع قدر المستطاع في هذه الظروف التي نعيش فيها، تحت ظروف من حصار ومن عدم مقدرة شرائية وعدم مقدرة لأي شيء ممكن أنه اندحار هذا الفيروس.
دكتور محمود الخزندار، مستشار الأمراض الصدرية والشعب الهوائية في الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع استشاري الأمراض الصدرية والشعب الهوائية في الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة الدكتور محمود الخزندار، نأتي إلى ختام فقرة مع الأسرى. عودة إلى الاستوديو.
يا مستمعينا الكرام، ونحن في نهاية هذه الفقرة مع الأسرة نشكر زملائنا شيماء الغراوي ونادية مشلاوي وكذلك حسن نمر معد فقرة مع الأسرة، مع الشكر الموصول لاستشاري الأمراض الصدرية والشعب الهوائية في الهلال الأحمر في غزة الدكتور محمد الخزندار. حراك الضفة وتصعيد المواجهة مع الاحتلال ومستوطنيه محور حديثنا في هذا البرنامج. إليكم التساؤلات التالية: ما التحولات على صعيد الضفة على أرضية مواصلة الحراك الجماهيري في مواجهة الاحتلال ومستوطنيه؟ كيف يتلقف الاحتلال رسائل الحراك وما المتوقع على صعيد ردود الفعل؟ وإلى أين تؤدي هذه الفعاليات وهل من الممكن أن تأخذ منحا آخر؟ حراك الضفة وتصعيد المواجهة مع الاحتلال ومستوطنيه محور حديثنا في هذا البرنامج. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعين الأفاضل أينما كنتم. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني تسجيل نحو 100 إصابة جراء قمع قوات الاحتلال المسيرات الأسبوعية المناهضة للاستيطان على امتداد الضفة الغربية المحتلة. أبرز هذه المواجهات شهدتها قريتي بيتا وبيت تجن جنوب نابلس، حيث يصر الأهالي على منع المستوطنين من العودة إلى بؤرتهم في جبل صبيح. وتزامنت فعاليات هذا الأسبوع مع تصاعد اعتداءات المستوطنين في أكثر من محافظة. حول مواجهات الضفة مع الاحتلال ومستوطنيه وفانا الزميل عامر عطايا بالتقرير التالي.
الانتفاضة الشعبية في الضفة الغربية مستمرة، وكما كل جمعة وبعد كل صلاة الظهر ينطلق أهالي بيت وبيت دجن في مسيرة أسبوعية مناهضة للاستيطان ورافضة لإقامة البؤر الاستيطانية على أراضيهم. وعلى غرار التحرك الأسبوعي اتخذ المتظاهرون قرية بيت دجن شرق نابلس وجهة لهم نحو مقارعة الاستيطان وتأكيدا على تمسك الفلسطينيين بحقهم بأرضهم، ليقابلهم جنود الاحتلال بالرصاص وقنابل الغاز موقعين عددا من الإصابات بين المواطنين. المشهد ذاته يتكرر في بلدة بيتا التي لم تسلم خلال الفترة الأخيرة من اعتداءات المستوطنين المتفاقمة والمتواصلة ضد أهالي البلدة، إلا أن هذه الاعتداءات لم تنل من همة وعزيمة الفلسطينيين الذين زحفوا منذ ساعات الصباح إلى جبل صبيح على الرغم من جرف الاحتلال للطرق المؤدية للجبل.
بتمنى شهادة كل ساعة لأنه هاي الأرض نعتاش منها، بنعيش منها وبنأكل منها، وأرضنا وأرض أبائنا وأرض أجدادنا، وهاي العالم اللي بتشوف هاي الشباب كلها مشروع شهادة من أجل الوطن، من أجل الجبل ومن أجل الوطن.
إصرار وعزيمة يظهرها أهالي بيت وبيت دجن اللتين تحولتين إلى محطة أسبوعية ثابتة في المواجهات المستعرة في الضفة بين الجماهير الفلسطينية من جهة والاحتلال ومستوطنيه من جهة أخرى، وسط إصرار حراس الجبل على منع إقامة البؤرة الاستيطانية المخطط لها في قلب المنطقة.
نشكر الزميل عامر عطايا على هذا التقرير مستمعينا الكرام. وحول هذا الموضوع نستضيف في برنامج فلسطين اليوم القيادي في حركة الجهاد الإسلامي فضيلة الشيخ ماهر الأخرس. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم في هذا اللقاء.
وعليكم السلام ورحمة الله وحياكم الله.
شكرا لإتاحة الفرصة لنا في هذا البرنامج سيدي الكريم. المواجهات تتسع في الضفة الغربية وفي أكثر من موقع وخط تماس مع الاحتلال، بموازاة ذلك هناك تصاعد ملحوظ في اعتداءات المستوطنين، كيف يمكن تناول هذا التصعيد من جانب المستوطنين؟
نعم، هي المستوطنين والجيش الاحتلالي واحد، تفريق بين مستوطن وجندي. هم فقط الملابس التي تختلف، عسكرية وهو في النهار يكون بنبر.
نعم.
نفس الشخص وهو الجندي المحتل لهذا الأرض، الجندي المجرم، وهذه سياسة من الاحتلال ليقول أن المستوطنين هم الذين يفعلون وليس الجهة الرسمية، كلهم جهة رسمية من هذا الاحتلال، كلهم يتحملون هذه المسؤولية من قتل. هذه السياسة لإخافة الشعب الفلسطيني وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه. لم تبقى لنا في الضفة الغربية أي شبر إلا يوجد فيه استيطان، لا يوجد قرية ولا مدينة إلا محاصرة. الحواجز تنتشر في كل مكان، في كل مكان بين القرى والمدن. في الليل لا نأمن من قطعان هذه المستوطنين والجيش من الاعتقالات ولا من القتل ولا من هدم البيوت.
نعم.
وفي النهار تأتي السلطة، حتى السلطة وتعتقل من لم يعتقله الاحتلال الذي يقاوم هذا الاحتلال.
نعم.
ذات الوضع صعب والحرب مفتوحة بيننا وبين الاحتلال، وهناك المقاومة الفلسطينية رغم هذا الحصار ورغم هذا الضيق من الطرفين، إلا أن هناك يوجد شباب مقاومون دافع وعن المقدسات الفلسطينية ويؤلمون هذا الاحتلال.
نعم، حسب متابعتكم كيف يمكن أن تحسم هذه المواجهات مع الاحتلال ومستوطنيه؟
لابد أن يكون هناك كل عالمنا الإسلامي والعربي بمحاذاة للشعب الفلسطيني، بدعم للشعب الفلسطيني بالمال وبالسلاح وبالدعم المعنوي في مؤسسات حقوق الإنسان وفي الأمم المتحدة، أن تقول كلمة لكل دولنا العربية والإسلامية. لابد أن يكون هناك جهة داعمة كما تدعم شقيقتنا إيران بقيادة حكيمة على رأسها الإمام علي الخميني، وكما تفعل معنا سوريا وكما تفعل معنا أخواننا في حزب الله بهذا الدعم وبهذه التدريبات العسكرية وبهذا الدعم بهذا الشكل سننتصر. إن تمكن هذا الدعم يصل إلى الضفة الغربية كما يصل إلى لبنان وكما يصل إلى غزة، إن امتلك السلاح شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية فهي الخاسرة الأضعف في هذا الاحتلال، وستكون مؤلمة هذا الاحتلال إذا تصدينا له ودمرنا هذه الآليات التي لا يمكن للرصاص الموجود في الضفة الغربية أو للمعز القتالية الموجودة في الضفة أن تؤثر بها، لكن إن امتلكنا السلاح سيكون هناك التأثير، وليس بطريقة أخرى، لا بمفاوضات ولا باستشجاع دول.
نعم، طيب ماذا عن الموقف الرسمي الفلسطيني؟ ولو أنتم أشرتم إشارة خفيفة في حديثكم إزاء الحراك الشعب الفلسطيني على الأرض، يعني ما يقوم به الاحتلال ومستوطنوه من تصعيد للاعتداءات، هل الموقف الرسمي موازن للحراك الجماهيري على الأرض؟
هناك عن ما يسمى رئاسة ووزراء وأجهزة أمنية، 70 ألف عسكري أجهزة أمنية لحماية الشعب الفلسطيني، ولكنهم يحمون الاستيطان الصهيوني ولا يحمون الشعب الفلسطيني، يعتقلون لأننا نقاوم هذا الاحتلال. أنا شخصيا اعتقلوني أكثر من 5 مرات أو 6 مرات ويهددوني دائما ويعتدون علي دائما لأننا نحرك الشعب الفلسطيني في مظاهرات وفي احتجاجات، وهذا شيء معيب على الشعب الفلسطيني، وهذا خروج عن الصف الفلسطيني والتزام بمعاهدات كاذبة سرقت الأرض ودعمت الاستيطان. هذه السلطة وهذا الجهاز الرسمية هي تعمل لمصالحها الشخصية وللاحتلال فقط وليس لها علاقة بالشعب الفلسطيني.
نعم، طيب ما مدى تأثير الحراك الجماهيري الفلسطيني فضيلة الشيخ يعني على الأرض في مواجهة ما يخطط ويعمل عليه الاحتلال في الضفة؟
نعم، هذا شيء يؤلم الاحتلال لأن هذا يصفونه هم بالتحريض على الاحتلال.
نعم.
الاحتلال يتضايق جدا عندما يرى هذه المشاهد، أن الشعب الفلسطيني بدأ يتجمع وبدأ يقول لا لهذا الاحتلال، لا لمن ينصف مع هذا الاحتلال. هذا يضايق الاحتلال، وبالفعل هذا الاحتلال يأتي ويعتقل بسبب أن فلان يجمع الناس وفلان يحرض على هذا الاحتلال، وهذا دليل على فشل هذا الاحتلال وأن الاحتلال لا يمكنه السيطرة على شعبنا الفلسطيني، لأن الشعب الفلسطيني أوعى من أن يؤخذ بهذه المجرات التي تقول سلام وتقول سنقيم دولتين. الدولتين أصبحت غير متاحة، وأصبح فقط الفريق الوحيد هو الذي يلعب في الساحة الاحتلال ومستوطنيه، والشعب الفلسطيني أصبح واعيا، وهذه التحركات تضايق الاحتلال جدا، لأنه عندما تكون هناك انتفاضة من شعب الفلسطيني تقطع الطرقات على هذا الاحتلال ويصبح أمنها هش، وهم الآن محتارون ماذا يفعلون مع كل من يتحرك لنصف قضيتنا ولقطع الطريق على المستوطنين.
نعم، وفي سؤالي أيضا عن إمكانية استمرار أبناء الضفة في مواصلة حراكهم على الأرض، ما مدى هذه الإمكانية فضيلة الشيخ؟
هذه الإمكانية طالما أن الاحتلال يجرم ويقتل ويهدم ويسرق الأرض، هو الذي يحرك الشعب الفلسطيني، لأن الشعب الفلسطيني بالعكس أغلب شعوب الأرض، كلما زاد عليه الضغط كلما كان ردة الفعل سريعة، وكان لا يأبه بعمل ولا يأبه بحياة عندما يكون هناك الحياة مهددة لجاره أو لأرض جاره، وتكون ردة الفعل أقوى، يتجمهر شعب الفلسطيني داعما للمقاومة في هذه المرحلة عندما يتوغى الاحتلال إجراما وقتلا. كلما كان هناك الاحتلال يغل ويقتل ويتحرك في الأرض ويأخذ ويضغط الشعب الفلسطيني، كلما هناك انفجر الوضع في وجهه، وهذا بالحمد لله، لأن شعب الفلسطيني هو وعد الله، وكما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وكما قال القرآن الكريم، وهذا يدلل أننا رأس الحرب الآن في مواجهة هذا الاحتلال، ولكن بدعم من إخواننا وهذا المحور المقاوم إن شاء الله سيكون التحرك أكبر لتحرير فلسطين
إن شاء الله. وفي سؤالي الأخير، ما المطلوب للمساندة والاستمرارية، وإلى أين تؤدي هذه الفعاليات، وهل من الممكن أن تأخذ منحا آخر؟
المنح الآخر شهدناه في انتفاضة 2000 انتفاضة الأقصى،
نعم،
حيث كانت هناك العمل يوازي القتل من الاحتلال لشعبنا الفلسطيني، وكان عندما يقتل شاب فلسطيني أو امرأة فلسطينية تكون هناك ردة فعل ويقتلون من هذا الجنود الاحتلال العشرات، وكانت هذه ردة الفعل. لكن عندما تآمر عليهم من تآمر وأفشلوا هذه الانتفاضة، كانت هذه المرحلة الصعبة التي نعيش فيها وهذا الواقع الذي نعيش فيه. لا يمكن لنا أن نتحدى هذا الاحتلال إلا بالمقاومة الصلبة، ولا تركن إلى ما تسمى التقوية، وبمحور مقاوم ثابت يدعم شعبنا الفلسطيني، لأننا محاصرين ولا يمكننا أن نأخذ السلاح من هذا الاحتلال.
نعم.
على أخوتنا في كل الدول المجاورة أن يكونوا داعمين وأن يسندونا بفتح الحدود وفتح الإمدادات لكي نقاوم هذا الاحتلال.
نعم.
وهذا الشيء فقط الذي يمكن أن نتخلص من هذا الاحتلال ويمكننا أن نؤلم فيه هذا الاحتلال.
القيادي في حركة الجهاد الإسلامي فضيلة الشيخ ماهر الأخرس، شكرا لحضوركم معنا في هذا البرنامج، حياكم الله. أهلا بكم. للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الواقف في غزة، للنهر الهاجر في الأردن، للجسد الغاضب في الضفة، يا رغد الضفة لا أحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج فلسطين اليوم، والذي يقدم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ونتوقف مع إزائي هذا البرنامج عند عنواننا حراك الضفة وتصعيد المواجهة مع الاحتلال ومستوطنيه. قد كنا باستضافة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي فضيلة الشيخ ماهر الأخرس، الذي قد تطرق وتحدث إلينا في حديثه عن اتساع دائرة المواجهات في الضفة الغربية في أكثر من موقع وخط تماس مع الاحتلال، والملحوظ أن هناك اعتداءات من قبل المستوطنين، الذي أشار فضيلة الشيخ لأنها هي سياسة الاحتلال الذي يريد أن يقول أن الجهات الرسمية لا تعتدي بل المستوطنين هم الذين يعتدون، بالتالي هم المستوطنون من أعضاء وعضو جيش الاحتلال الذين يدخلون بالزي المدني في هذه المواجهات، لكن المواجهة مستمرة. ومن المؤسف أننا نرى الموقف الرسمي الفلسطيني لا يوازي هذا الحراك الشعبي الفلسطيني بل يخالفه ويساند الجهات المحتلة. مستمعينا مستمعاتنا، وأيضا أشار إلى أن هناك تأثير للحراك الجماهيري الفلسطيني على الأرض في مواجهة ما يخطط ويعمل عليه حتى يصل إلى مبتغاه، ولكن طلب فضيلة الشيخ ماهر الأخرس دعم الجهات الإسلامية والمنظمات الدولية الحقوقية التي تدعي بحقوق الإنسان الشعب الفلسطيني لمواصلة حراكهم على الأرض. ولا يفهم الاحتلال سوى لغة القوة ولغة الصواريخ للمقاومة الفلسطينية.
إن عشت فعش حراً أو مت كالأشجار وقوفاً 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 كالأشجار، إن عشت فعش حراً أو مت كالأشجار وقوفاً 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حراً أو مت كالأشجار وقوفاً وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا
تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار
اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني غني نشيدك غني غني اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني غني نشيدك غني غني ولينحط مجدار الخوف نثارا كالفخار
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
التحية موصولة لحضراتكم مستمعين الأكارم في هذا البرنامج وشكرا لطيب متابعتكم وحسن إصغائكم مستمعين الأكارم. وأما ننتقل في هذه اللحظات إلى فقرة أخرى من فقراتنا الإنتاجية. قرن من الجهاد وسبعون عاما تحت الاحتلال، ماذا في صبر أيوب الفلسطيني؟ مع صبر أيوب ننتقل إلى فقرتنا التالية.
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميع. ما كانش صعب على عبد الرحيم انه يلاقي المطعم اللي بيشتغل فيه امير وابراهيم في تل ابيب. كان تعبان ومصفر وكثير متضايق من المهمة اللي اخذها على عاتقه. لازم واحد يصارح امير باللي صار، مهمة صعبة لكن لابد ينجزها. وعبد الرحيم راجل الأزمات الصعبة، لازم يؤدي واجبه بحكمة وصبر. سمى بسم الله وفات على المطعم. تفاجأ أمير بزيارة عبد الرحيم، فتح صدره وذرعانه وصاح فرحان: يا هلا يا هلا بأخوي عبد الرحيم. لكن أمير اتفاجأ بردة فعل عبد الرحيم الباردة، وانتبه ان وجهه اصفر وابتسامته ميتة. نغزوا قلبه وخطرت امه على باله، وما عرفش كيف طلع الحكي منه. امي صار لها اشي؟ قولي عبد الرحيم احكي. لا يا امير، مش امك، اخوك علي حبيبنا زهرة الشباب علي قتلوه الصهاينة على الحدود. زلزال ونزل على روسهم، اهتز بدن أمير، حس كأنه قلبه انخلع، غطى وجهه بإيديه وانفجر في البكا. إبراهيم وعبد الرحيم حضنوه واختلط البكا بالحزن والغضب، وكان الزمن شاهد. ركبوا الباص، قعدوا على كراسيهم جامدين، وطلعوا من تل أبيب. ولما بلش أمير يهدى ويسيطر على أعصابه، حكى لهم عبد الرحيم كيف أجت الشرطة العسكرية والشرطة المدنية الإسرائيلية مشان يخبروا رئيس المجلس المحلي بالحادث. لما كانت وحدة من دورياتنا بتكون مواجبها على الحدود، لمحت شبح بتحرك باتجاه أراضي العدو، أمروه بالتوقف وما توقف، هددوه بإطلاق النار وما توقف، أطلقوا النار في الهواء، ركب راسه وما توقف، انجبروا يطلقوا النار عليه مباشرة. هذا قانون واجب وانتوا عارفين. المهم بعد تفتيش الجثة، أفراد دوريتنا لقوا أوراق ثبوتية بتأكد أنه القتيل اسمه علي ابن محمد العبد الله من قريتكم، ومعه مسدسين ومئة طلقة، يعني مخرب. والجثة موجودة في مستشفى أبو كبير قسم الطب الشرعي، هذا مفهوم مفهوم. وعليكم تتحققوا من هوية القتيل قبل القيام بإجراءات قانونية. بعدين لابد أن جهاز أمن إسرائيل يكون بالتحقيق مع أهل القتيل وأصحابه ومعارفه، مشان كشف عن الدوافع اللي بتخليه يحمل سلاح ويفوت على أراضي العدو. اسمعني منيح اسمعني منيح، المسألة في غاية الخطورة ولابد من إجراء تحقيق. أمن دولة إسرائيل مش لعبي مش لعبي أبداً، لازم هذا الكلام يكون مفهوم من 50 سنة. احنا مش آسفين مش آسفين أبدا. كانت جنازة علي عرس كفاح وعيد مقاومة، كانت مهرجان شعبي حافل بالزغاريد والزهور والدموع. ما قدرتش ست الحبايب توقف على رجليها، قالت بزحف ورا جاهتك يا زينة العرسان يا علي يما. منعوها تزحف، رضيت بالمقسوم، قعدت في زاوية الدار وحواليها النسوان يعدن لعلي ويزغرتن. خلصت الجنازة ورجعوا الناس لبيوتهم، وظل أمير لحاله. استأذن من عبد الرحيم وإبراهيم وظل لحاله. قرب على القبر الطري، مسح جبينه بترابه الطاهر وقال: سامحني يا علي، سامحني يا أخوي، ما قدرتش أشاركك همومك، ما قدرتش أخفف عنك، كان لازم أدور على لقمة الخبز. إيش أسوي يا أخوي، عيلة كبيرة وبدها تعيش، لكن غابت عني حقيقة جوعك الفظيع. سامحني يا حبيب أخوك ووجعه وعذابه، ما قدرتش ألازمك في الحياة، لكن ضروري ألازمك في الموت. بترجاك بترجاك تقبل صحبتي يا أخوي، وما تسألنيش عن تل أبيب، ما تذكرنيش فيها، جدار كبير من الدم بفصل بيني وبينها، مش طالع من قريتنا بعد اليوم أبدا، رح أشتغل أي إشي فيها، بواب لمدرستها، كناسي بشوارعها، حارس لدكاكينها، نطور للي ظل من ترابها. المهم أظل قريب منك. ناديني يا أخوي ناديني يا أخوي، وراح تلاقيني واقف تحت رجليك. بعد كم من يوم سمعوا بالأخبار إنه دورية إسرائيلية على الحدود ثار فيها لغم، قتل منها 3 وجرح الباقيين. ضحك عبد الرحيم وإبراهيم لأول مرة من يوم جنازة علي. وقف أمير وقال لهم: أنا رايح أبشر أخوي علي لبين ما تجهزوا اللغم الثاني. والله يسعد أوقاتكم جميعا.
أيوب الفلسطيني، إعداد وتقديم الفنان زينات قدسية، تنفيذ وإخراج جواد شري.
مستمعينا ومستمعاتنا، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم في أمان.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
صمودك
السجن.